إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، ما زلت معكم، هذا درس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وقد تقدم ذكر أبيات ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي 24 بيتا في ذكر بيعة العقبة الثانية. وقد تقدم ضبط هذه الأبيات، وتقدم الشرح التحليلي لها، وذكر شواهدها وأدلتها. وقد ذكرت شاهدين لبيعة العقبة الثانية ودليلين، وهما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين في ذكر أصل بيعة العقبة الثانية. ثم بعد ذلك عرجت على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد، وتقدم ذكر درجته وأنه حديث حسن، وقال ابن كثير إسناده جيد. وانتهى بي المقام إلى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث بيعة العقبة الثانية من خلال رواية كعب بن مالك رضي الله عنه. هذا الحديث رواه ابن إسحاق، فقال حدثني معبد بن كعب، وهو معبد بن كعب الأنصاري السلمي. الحافظ ابن حجر قال فيه مقبول، ولعله لم يقف على رواية ابن هانئ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال آل كعب بن مالك كلهم ثقات. ولعل الحافظ ابن حجر حين أطلق هذا الحكم عليه على معبد بن كعب لم يقف على رواية ابن هانئ عن الإمام أحمد أنه قال آل مع كعب بن مالك كلهم ثقات، ويعني بهم معبد وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن. هذا توثيق من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمنهم معبد بن كعب، أن أخاه عبد الله بن كعب وهو ثقة حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه، قال كعب رضي الله عنه، قال كعب خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعقبة، والعقبة هي ما يسمى بجمرة العقبة أو الجمرة الكبرى، من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وأعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام. من هو هذا عبد الله بن عمرو بن حرام؟ هو أبو جابر، جابر بن عبد الله، هذا أبوه عبد الله ابن عمرو ابن حرام. قال: كعب سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكان على دين قومه، يعني على الشرك. هم خرجوا من المدينة 500 أو قرابة 500، منهم 70، منهم 72، 70 رجلا وامرأتان، خرجوا لأداء مناسك الحج، وفي الوقت نفسه أضمروا وقصدوا لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على موعدة وأعدهم إياها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكنا نكتم من معنا من قومنا. 500 من المشركين، فيهم 72 من المسلمين من الأوس والخزرج. قال: كنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. ما حد يعلم شيء عن هذه الموعدة التي وعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمناه، كلموا عبد الله بن حرام والد جابر، وقلنا له: يا أبا جابر، لاحظ، عبد الله بن عمرو بن حرام في هذه الفترة كان مشركا. قال: فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب عما أنت فيه، أن تكون حطبا للنار غدا، أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام، ثم دعوناه إلى الإسلام، وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيانا العقبة. قال: فأسلم. سبحان الله، الهداية بيد الله. فأسلم وشهد معنا العقبة، وكوفئ بأن كان نقيبا، وسيأتي ذكر النقباء 12. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل، ثلث الليل الأول، خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتسلل تسلل القطا، نوع من الطيور، أسرب القطا، هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير، كما قال الشاعر القديم. نتسلل تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا، 73 رجلا، ومعنا امرأتان من نسائنا، في رواية 70 ومعهم امرأتان، فيكون العدد 72، وفي رواية، وهي الرواية رواية كعب بن مالك التي بين أيدينا، أنهم 73 ومعهم امرأتان، فيكون العدد 75 شخصا. قال: ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بفتح النون بنت كعب، أم عمارة بضم العين، نسيبة بنت كعب أم عمارة، إحدى نساء بني مازن ابن النجار. لاحظ هذا، معها زوجها ومعها ابناها، معها زوجها ومعها ابناها في هذه السفرة، وأسماء بنت عمرو بن عدي ابن نابي إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع، وهي أم منيع. قال كعب: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب عمه. حتى جاءنا، لاحظ للكلمات، حاول أن تلتقط ما استطعت من الالتقاط سبيلا لبعض الكلمات، لأنه سيأتي في الدروس والعظات والعبر الوقوف عند هذه الألفاظ والكلمات والأمور التي وقعت من الأوس والخزرج رضي الله عنهم أجمعين. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه. وهو يومئذ على دين قومه. طيب ليش حضر وهو على دين قومه؟ قال: إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويتوثق له، يستوثق، لأن الاجتماع اجتماع غير عادي، اجتماع وراءه ما بعده، ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها، وهم قبل بيعة العقبة الأولى من أكرمهم الله عز وجل، فكانوا الإضاءة والشمعة الأولى التي أوقدت جذوة الإسلام في هذه المدينة الطيبة المباركة، خزرجها وأوسها. قال: إن محمدا منا حيث علمتم. من المتكلم يا أخواننا؟ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المخاطب؟ الأوس والخزرج الذين كانت لهم موعدة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند جمرة العقبة الكبرى. يقول العباس: إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا، منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، في عز من قومه وفي منعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم، يعني إلى الأوس والخزرج، واللحوق بكم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله صارح عمه العباس بما يضمره ويسره ويريده. قال العباس: فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، يعني موفون، وافون له بما دعوتموهم إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك. الأمر مسؤولية، لا تتحملن شيئا وأنت لست قادرا عليه. إذا لم تستطع شيئا فجاوزه إلى ما تستطيع، فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن كنتم مانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه وتاركوه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه. ترى نحن قومه وعشيرته نمنعه من عدوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. إيش تتوقع؟ إيش تتوقع أن يتكلم الأوس والخزرج والأنصار من بعد؟ قالوا سمعنا ما قلت للعباس، سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، تكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف منهج الدعوة، منهج الدعوة، منهج الاستقامة، منهج الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، منهج الصراط المستقيم. فتلا القرآن صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال، هذه إضافة مهمة، لأن تلاوة القرآن والدعوة إلى الله والترغيب إلى الإسلام يحتاج إلى أمر ضروري ومهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. الحق بغير قوة وبغير حماية وبغير رعاية وبغير دفاع بلا ريب أنه قد يصيبه شيء من الوهن وشيء من الضعف. قال فأخذ البراء ابن معرور رضي الله عنه بيده، ثم قال مباشرة ما بلا تردد، أخذ البراء ابن معرور بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ بيده الشريفة ثم قال نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. وهذا كناية عن أن حياتك حياتنا وموتك موتنا ودعوتك دعوتنا. هذا متى حياتك حياتنا، متى موتك موتنا؟ لما كانت في بيعة العقبة الأولى، إيمانك إيماننا، توحيدك توحيدنا، دينك ديننا. قبل هذه البيعة بايعوني هناك على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا. أول شيء الإيمان والتوحيد هو الذي يكون وسيلة إلى الاستخلاف، ووسيلة إلى التمكين، ووسيلة إلى التطمين، ووسيلة إلى أن يبذل الإنسان دمه ولا يعبأ به، لأن السبيل الأقوم والأسلم والأظهر هو الإيمان والتوحيد والعقيدة. انتبه لهذا، انتبه لهذا، بارك الله فيك ولك. والله لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا، يضبط هذه الكلمة ستمر بنا، قال فبايعنا يا رسول الله، فوالله نحن أبناء الحروب، نحن أبناء الحروب. هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حروب؟ ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حروب، ولكن إيش قال؟ أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. هنا البراء بن معرور يقول فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة. إيش معنى أهل الحلقة؟ الحلقة بتسكين اللام هو السلاح. نحن أهل أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثنا هذا كابرا عن كابر. الأوس والخزرج أهل الحروب؟ نعم، 120 سنة وهم يتقاتلون، قرابة إخوة يتقاتلون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، 100 سنة والحروب ما تنطفئ. ممن يشعلها، ممن يوقدها؟ اليهود المحيطون بهم والمتربصون بهم الدوائر، يتبعون معهم، ما تنطفئ فتنة إلا يشعلها اليهود. ليش؟ فرق تسد، إذا لم تكن الأمة مجتمعة على العقيدة، على الإيمان، على التوحيد، على الإسلام، على هذا المبدأ العظيم، والله تتفرق، والله تتمزق، والله لن تقوم لها قائمة. هذا الذي تبعه اليهود مع الأوس والخزرج. فكأني بالبراء بن معرور يقول، يعني سبحان الله، نحن في الجاهلية 120 سنة حروب متطاحنة على أي شيء، على أي شيء، عصبية، ثارات انتقام، تشفي على أمور تافهة، كيف الآن ونحن على إيمان وتوحيد يا رسول الله ومبدأ، كيف ما نبذل الغالي والنفيس؟ إي والله بذلوا الغالي والنفيس. ولذلك لما علم الله فيهم صدقا وإخلاصا أقام الله عز وجل لهم دولة الإسلام في هذه المدينة. قال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله ابن التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان بالتاء والياء والهاء. فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا. من يريد؟ يقول: إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني اليهود، حبالا يعني بيننا وبينهم مواثيق وعهود، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك إلى مكة وتدعنا؟ يعني خافوا أنه إذا ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتصر أنه يترك الأوس والخزرج الأنصار من بعد ويرجع إلى مكة. فتبسم رسول الله، ولسان الحال أبلغ من المقال، تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال، لاحظ، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وما جزاء الإنعام إلا الإنعام. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: بل الدم الدم، بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. قال كعب ابن مالك رضي الله عنه: وقد قال رسول الله، يعني بعدما انتهى من بيعة العقبة، من هذه المبايعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخرجوا لي منكم 12 نقيبا. والنقيب هو الرجل المقدم والشريف والمقدام والسيد. أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. شوف، لاحظ، ما استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرعة، لأن الأمر ما هو شيء عشوائي، هو يريد قادة هؤلاء القوم من الأوس والخزرج، يريد سادتهم وأشرافهم والمقدمون فيهم، فإن هؤلاء هم الذين ينتفع بهم في وقت الكرب وفي وقت الشدة، في توجيه هؤلاء الذين أسلموا والذين لم يسلموا إذا رجعوا المدينة. قال: فأخرجوا منهم 12 نقيبا، هم خبراء، وكما قيل رب الدار أدرى بما فيها، وكما قيل أهل مكة أدرى بشعابها. قال: فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. إيش معنى الهدم الهدم، الدم الدم؟ ابن هشام هنا هو الذي يسوق سياق إمام المغازي والسير محمد بن إسحاق، هنا وقف بنا ليدرج هذه الكلمة فيقول: ويقال الهدم الهدم، يعني الحرمة، أي ذمتي ذمتي ذمتكم، وحرمتي حرمتكم. قال كعب لاحظ هذه رواية صحيحة وحصل فيها لبس وانتبه لهذا اللبس. ولذلك قد لا يتفطن الإنسان إذا كان يراجع سياق ابن إسحاق وقد ينقطع السياق فتأتي بعض الأحاديث المرسلة في وسط هذا السياق فلا يتنبه متنبه أو قارئ أو ناظر فيحكم على شطر الحديث القادم بأنه حديث مرسل ضعيف وليس بمرسل وليس بضعيف بل هو ثابت وهو حديث حسن. قال كعب: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة، صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط. بعض الناس يقول سبحان الله عجيب والله، أنا بيتحدث مع زوجتي وفجأة رحت العمل وإذا ببعض إذا برجل يقول أنت تريد أن تصنع كذا، عجيب هذا، هذا من أخبر هذا؟ ما في أحد في غرفة النوم سواي وسوى زوجتي، وأني عقدت العزم على السفر، هذا من أخبره؟ ننظر في هذا، ننظر في هذا، ما في نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون متهما بالسحر والكهانة، قد يكون له اتصال بالشياطين، انتبه لهذا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط. يا أهل الجباجب، إيش معنى الجباجب؟ بجيمين وبائين، يعني يا أهل المنازل، إيش يا أهل المنازل؟ أي منازل منن وقبابها وخيامها. يا أهل الجباجب يعني المنازل، هل لكم في مذمم؟ سبحان الله، من يريد عليه من الله ما يستحق بمذمم يريد به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذه كلمة سبقت إليها شيطانة من شياطين الإنس من المشركين. زوجة أبي لهب عندما كانت تذم رسول الله فتقول: مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. مذمم تعني من مذمم؟ محمد. ونسوا أنهم كانوا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بالصادق بالأمين، عندما تنازعوا من يضع الحجر الأسود حتى كادوا أن يستلوا سيوفهم، قالوا: يا جماعة يا جماعة، لتنبعث ينبعث العقلاء ليحكم فينا عقلاؤنا، تراق دماؤنا عند الكعبة المشرفة وفي رفع حجر من الجنة وهو الحجر الأسود، تحكموا من؟ قالوا: حكموا أول طالع من باب بني شيبة، وإذا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإيش قالوا؟ هم بأنفسهم نسوا، نسوا ما شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به قبل البعثة، فقالوا: رضينا بمحمد، رضينا بالصادق الأمين، رضينا بمحمد، رضينا بالصادق الأمين، فما بال محمد الآن؟ لكنها نعرة شيطانية تلقفها أولئك المشركون وكررها هذا الشيطان على رأس العقبة عندما قال: يا أصحاب الجباجب، هل لكم في مذمم يعني محمدا؟ والصبأة معه جمع صابئ، الصابئ في اللغة هو الذي غير دينه إلى دين آخر. هكذا يريد الشيطان أن يشوه سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل لكم في مذمم والصبأة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أمر غيبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أزب العقبة. والأزب اسم للشيطان، ابن أزيب، هذا أزب بالزاي، ابن أزيب بالزاي أيضا. قال ابن هشام: ويقال ابن أزيب، ابن أزيب. قال: أتسمع أي عدو الله؟ يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي عدو الله: أما والله لأفرغن لك، أما والله لأفرغن لك. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الاجتماع وبعد صرخة الشيطان، قال: ارفضوا بتشديد الضاد إلى رحالكم، يعني انصرفوا إلى رحالكم. شوف لاحظ الآن، هذا كله إن شاء الله سأقف معك في قرابة 20 موعظة ودرس من هذا النص، وقبله نص جابر، وقبله نص عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. قال العباس ابن عبادة ابن نضلة، وهو مشهور بالعباس ابن نضلة، قال رضي الله عنه: اشتد وتحمس فقال: والذي بعثك بالحق. يقول العباس ابن نضلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منن غدا بأسيافنا، لنميلن على أهل منن غدا بأسيافنا. شوف لاحظ، الأمر مو عاطفة، اتحرك بس، الحركة فيها بركة. الحركة متى تكون فيها بركة؟ إذا كانت خطواتك تخطوها، خطواتك تتبع فيها خطوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن البركة قد لا تكون حليفك. قال العباس: إن شئت يا رسول الله أن نميل على أهل منن غدا بأسيافنا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم نؤمر بذلك. الآن ما في قتال، ما في قتال، ما في قتال، ما في قتال، ولكن ارجعوا إلى رحالكم، ارجعوا إلى رحالكم. أنتم تطلبون خطوة سابقة لأوانها، لا تتعجلوا الأمور، فإن أهل العلم يقولون: من تعجل الأمر أو الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. مجرد عواطف، والعواطف إذا لم تحكم فيها نصوص القرآن والسنة تنقلب إلى إيش يا أحمد؟ عواصف. العواطف إن لم تحكم فيها نصوص القرآن والسنة تنقلب إلى عواصف هوجاء، لا تبقي ولا تذر، تدمر كل شيء يقف أمامها. فانتبه لهذا وكن معي في هذا، فهو من العظات والعبر. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا. قال: فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش. من الذي أسمع قريشا؟ من الذي أسمع قريشا؟ من الذي أخبر قريشا؟ الشيطان، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا من منن، فقالوا: يا معشر الخزرج، يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا، يعني محمدا، يعنون محمدا، تستخرجونه من بين أظهرنا، من بين أظهرنا، وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. لأنه كان في معاملات تجارية واقتصادية وأسفار وولاء بين أهل المدينة وبين أهل مكة. وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا، بقية 500 وهم مشركون، وما علموا وما سمعوا، انبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان هذا شيء وما علمنا بشيء. قال كعب: وقد صدقوا، لم يعلموا، لأن الأوس والخزرج من المسلمين 70 ما أخبروهم، ما أخبروهم، كلهم في منن، كلهم في منازلهم، وما أخبروا أحدا. فقام هؤلاء المشركون من أهل المدينة قالوا والله ما حصل شيء من هذا وما علمناه. قال كعب وقد صدقوا لم يعلموه. قال وبعضنا ينظر إلى بعض. قال وبعضنا ينظر إلى بعض يعني ينظر بعضهم إلى بعض لأنهم يعلمون أن هؤلاء المشركين غير عالمين بما وقع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين هؤلاء النفر السبعين من الأوس والخزرج من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام. وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح وبعد البحث والتفتيش تبين أنه كذلك. رابعا الدروس والعبر من بيعة العقبة الثانية. أولا بيعة العقبة الثانية كانت فتحا وتمهيدا لهجرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ممن سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، والهجرة ولهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد إلى المدينة. ومن هذه البيعة انبعثت معركة بدر، ولذلك كان كعب رضي الله عنه وهو أحد رواة الحديث في البيعة يقول ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب لي بها مشهد بدر. يقول أنا أدركت بيعة العقبة وما أحب أن لي بها مشهد بدر. قال وإن كانت بدر أذكر في الناس. إيش معنى وإن كانت بدر أذكر في الناس؟ أي أكثر شهرة وذكرا من بيعة العقبة الثانية. وهذا واقع كما قال كعب بن مالك. أي واحد الآن من الأطفال ومن الصغار والكبار والنساء تسأله عن بدر يقول معركة بدر غزوة بدر، لكن تسأله عن بيعة العقبة الثانية لا يكاد يحيط بها علما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في تعليل قول كعب قال لأن من شهد بدرا وإن كان فاضلا بسبب أنها أول غزوة ونصر فيها الإسلام، لكن بيعة العقبة كانت سببا في فشو الإسلام، كانت بيعة العقبة سببا في فشو الإسلام، ومنها نشأ مشهد بدر. منها نشأ مشهد بدر. الدرس الثاني قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه اجتمعنا 70 فقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف أو يخاف إلى متى؟ فيه ما يدل على عظم حب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخوفهم عليه وقوة إيمانهم وإدراكهم بأن مقتضى إيمانهم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يوجب إيش؟ يوجب عليهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عنه. أما أن يستهزأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجلس الإنسان ساكت ومتفرج ويقول أنا مالي أنا أريد أن أبعد عن المشكلات، يا أخي بارك الله فيك، نحن ما قلنا قوم أضرب ولا قوم أشتم ولا قوم وسب، ولكن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم إن وقع شيء من المجادلة موه بالحسنة بالتي هي أحسن. خلاص برأت ذمتك. تجد أناسا يخالفون، أناسا يستهزئون، أناسا يبتدعون، أناسا يطعنون، يجب أن يتمعر وجهك كما يتمعر وجهك لمالك ولعيالك ولأرضك ولمالك. يجب أن تتمعر وجوهنا، وهذا بلا ريب ترجمة لما نعتقد في قلوبنا، كما ورد في صحيح البخاري من أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله بمحمد صلى الله، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يوجب علينا نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عنها. الدرس الثالث: من نصوص بيعة العقبة الثانية ومن نصوص البيعة، شوف أول نص، أول نص: بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. رب قائل يقول: فين بايعوني على العقيدة والإيمان والتوحيد؟ هذا تقدم في بيعة العقبة الأولى: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. هنا تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. خلاص، علم من أمرهم، وعلم من لسان حالهم، وعلم من تضحيتهم أن الإيمان قد تمكن من قلوبهم. الآن حافظوا على هذا الإيمان وهذا الكنز، الآن أرعوا هذا الإيمان، أحيطوا هذا الإيمان، أحيطوه برعاية وحماية وقوة. الحق إذا لم يكن له قوة تحميه فإنه قد يضعف وقد يضيع، لا بد أن يحمله رجال، لا بد أن يحمله أبطال، رجال كما وصفهم الله عز وجل، وهو وصف الأولين: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم. السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمن سيتولى أمور المسلمين من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وهم ولاة أمور المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من أعظم، احفظ معي، من أعظم ما تتوحد به الكلمة، من أعظم عوامل النصر، من أعظم عوامل التمكين، من أعظم عوامل الاستخلاف، لأنه لا سبيل لوحدة الصف، لا سبيل لجمع الكلمة إلا بسمع وطاعة لمن ولاه الله أمرنا على دستور وقانون منزل من السماء على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ليس في النشاط فحسب، وفي الكسل لا تبايعون، ليس في الغنى فحسب، وفي الفقر لا تبايعون، ليس في السلم فحسب، وفي وقت الحرب قالوا: لا والله عندنا أموال وعندنا. يا سبحان الله العلي العظيم، سبحان الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، أكلنا وشربنا وشبعنا وأمنا، ها الآن لا بد من أن نذب عن عقيدتنا، وأن نذب عن بلداننا، وأن نذب عن أوطاننا. لماذا؟ ما هو لإقامة قانون فرنسي، لإقامة شرع الله، كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أرض الله وتحت سماء الله وعلى عباد الله. هذا إذا تحقق وإذا تمكن في أي مجتمع من المجتمعات، والله بشارة، والله بشارة، ما أعظمها من بشارة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شوف الشرط، شوف الشرط، ما هو قبور تعبد ولا أناس يسجد لهم ولا ينبطح على القبور وعلى الأوثان وعلى القباب وعلى الأضرحة، ولكن يعبدونني لا يشركون بي شيئا، والأوس والخزرج مع الخلاف القديم اكتووا كيات لا عد لها ولا حصر مع الخلاف القديم والمستمر بينهم، كانوا في أمس الحاجة لمن يتوحدون تحت قيادته ويسمعون ويطيعون له. ولذلك والعلم عند الله كانت الوصية الأولى بعد هذا التفرق، بعد هذا التمزق، مسألة السمع والطاعة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا المبدأ وهذا الدستور باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عندما يلتف الراعي والرعية في أي بلد من البلدان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وحدة علمية دستورية، كتاب الله سنة رسول الله، ولي أمر واحد من أولياء أمور المسلمين يقيم فيهم حكم الله، والله يتمكنون، والله ينصرون، والله يغلبون، وعدوهم ولعدوهم يغلبون إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن تفرق أحزاب، جماعات، خلافيات، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له وصالا أو بذاك. إذن هزائم، انتكاسات، فرقة، ما في استخلاف، ما في تمكين، ما في تطمين، ما في سكينة. ولذلك عرض أكثر من مرة ذلك السؤال الذي يقول أحزاب، جماعات، طرق، فرق، جمعيات خيرية، إيش رأيك؟ نقول يجتمعون حول إمام، والإمام يأخذ بيده اليمنى كتاب الله وبيده اليسرى سنة رسول الله. المنهج، الفهم، العلم، المصدر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا هو المنهج، بهذا تسودون، بهذا تقودون، بهذا تنصرون، بهذا تغلبون إن شاء الله، لن تغلبوا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع كلمتنا وكلمة ولاة أمورنا وفقهم الله على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه البيعة، هذه البيعة التي بايع فيها الأوس والخزرج، التي بايع فيها الأوس والخزرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تذكر بالبيعة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. الدرس الرابع، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية الثانية: وعلى النفقة، شوف، وعلى النفقة في العسر واليسر، يدل على أن الإنفاق في سبيل الله وفي كل الأحوال ضرب من ضروب الجهاد، بل من أعظم الجهاد في سبيل الله. وفي كل الأحوال، في كل الأحوال، إذ الدعم المالي يضمن استمرارية الدعوة إلى الله وتقويتها. ومن أعظم ما تؤسس به الدعوة والدولة، ولعله من أجل هذا والعلم عند الله قدم المال والبذل له في عدد من الآيات على النفس. واحد يذكر لي آية واحدة أعطيه كتابا في السيرة. بسم الله، قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ها، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. عندما يبذل الإنسان من ماله في سبيل الله تبارك وتعالى، فإن هذا يدل على صدقه وعلى إخلاصه، وعلى أن روحه ليست مرتبطة بماله، لأن بعض الناس روحه مع ماله، المال مع الروح، أصدق ولك هذه الفلوس وهذا الراتب. قال: صادقين، آمين، صادقين، اكذب وإلا فلن يستمر الراتب. قال: ما في مشكلة، الدنيا تتقلب، بالأمس كنا صادقين واليوم نصير كاذبين. سبحان الله، لا تقل نصير كاذبين، إن صدقت قل نصير منافقين، لأن هذا من صفات المنافقين، ظاهر غير باطن، وسر غير علانية، وقول غير فعل، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وإنما يتمصلحون ثم إذا خلوا بشياطينهم يسبون ويشتمون ويقولون إنا معكم، ما احنا مع الوهابية، ما دامت فلوس وجيوب ومكافآت ورواتب نحن لسنا معهم، وإنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لذلك يجب على المرء لا سيما ساكني المدينة والمقيمين بالمدينة، لا بد أن يحذروا من صفات المنافقين، بينما يصف رب العالمين المنافقين خارج المدينة بأنهم منافقون عاديون، إذا به يصف ربنا تبارك وتعالى المنافقين في المدينة فيقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. إيش معنى مردوا؟ كلمة واحدة بس فسر بها هذه الآية، مردوا أي مرنوا وتطبعوا وتربوا، عندهم فذلكة كلامية، وعندهم وجه يمكن أن يتغير من أبيض إلى أسمر ومن أسمر إلى أصفر، مثل الحرباء تماما، إن جاءت وقفت على شجرة فلونها مثل لون الشجرة، وإن وقفت على ماء فلونها مثل الماء، هكذا يتلون المنافقون. أما المخلصون فإنهم لا يتلونون، أما الصادقون فإنهم لا يتلونون. ولذلك كان عمر مع أنه المحدث الملهم يهرع يجري يسرع الخطى إلى بيت السر، إلى من أسر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء المنافقين، وكان عددهم قرابة 16 يزيدون أو ينقصون. كان عمر يأتي لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيقول: يا حذيفة أناشدك الله، يا حذيفة أناشدك الله، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ أناشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أخبر بهذا أحدا بعدك. شوف يخاف، كما قال الحسن: ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. المؤمن يخاف من الله، يخاف أن يكون منافقا، أما المنافق سبحان الله 10 وجوه ولا يخاف على نفسه. وهذا سبحان الله نعاني منه، تأتي لإنسان تقول له: متى بكم تنجز هذا العمل ومتى تنجزه؟ قال: إن شاء الله، إن شاء الله بعد يومين العمل منجز، وما ينجز لك العمل إلا بعد سنة. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لكن هذه البذرة، بذرة النفاق، انتبه لها، إذا حدثت أصدق، إذا وعدت لا تخلف، لا تكذب في حديثك، إذا عاهدت لا تغدر، إذا خاصمت لا تفجر، ليكن باطنك وظاهرك سواء بسواء، لا يختلف الظاهر عن الباطن. صلاة الفجر، صلاة العشاء، المحافظة عليهما إبراء لك من النفاق. 40 يوما، شهر وعشرة أيام، لا تفوتك تكبيرة الإحرام في الجماعة، مما تبرأ به إن شاء الله من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى لله 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذه علامات، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يعيذنا من شر صفات المنافقين. طيب، الدرس الخامس قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية الثالثة: وتبايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الجماعة المسلمة التي ستتحمل عبء الدعوة الإسلامية الناشئة، الدعوة الإسلامية في تلك الفترة تعد ناشئة، تحتاج إلى تطهير للصفوف من الخارج والداخل، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم ما يطهر الصف من داخله وخارجه، حتى يكون هذا الصف من بعد مؤهلا لدعوة الناس إلى دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى في بيان منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذه هي الدولة الناشئة، تحتاج إلى تطهير من الداخل والخارج، ومن أعظم ما يطهر الدعوة من الداخل ويطهر حملتها من الباطن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ ماذا يقول الناس لغيرهم؟ إلى أي شيء يدعون الناس وهم ممتلئون بالمنكرات وصفوفهم ممزقة وكلمتهم مفرقة؟ فإلى أي شيء يدعون الناس؟ الدرس السادس قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية الرابعة: وبايعوني على أن تقولوا في الله، تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم. اصدعوا بالحق، اجهروا بالحق، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. إن كلمة الحق إن وجدت لها من يدعمها ويساندها فإنها ستعلو وتنتشر، وسيقع لها شيء من المهابة، لأن ثمة قوة تدعمها. ولذلك كانت هذه مرحلة، إن صح التعبير تلك المرحلة أثناء بيعة العقبة الثانية، إن صح التعبير مرحلة انتقالية للدعوة الإسلامية من حالة الاختفاء والاختباء والخوف إلى الجهر بالحق والصدع به. وهذا بلا ريب أنه من الأمور التي بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الثلة المؤمنة عليها، وهي أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، لا تأخذكم فيه لومة لائم. الدرس السابع وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية الخامسة: وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. إيش لكم؟ ماذا أعد الله لكم ولكم الجنة؟ ما أغراهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا وعدهم وحاش وكلا بأمر من الدنيا قريب، لأن الدنيا لا تنتهي زينتها وشهواتها، ولكن ما عند الله تبارك وتعالى أخلد وأبقى وأذكر، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا والموحدون والمؤمنون. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال: ولكم الدنيا ولكم دولة ولكم مناصب ولكم مراتب، قال: ولكم الجنة. لأن الإنسان إذا تعلق قلبه بربه وتعلقت نفسه بجنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، فإن الإنسان سيعمل، يتعلم، يتكلم، ينصح، يتعبد، كل ذلك لوجه الله. أما إذا تعلقت نفسه بالدنيا قال: اعطني عصا أنا أكون معك بالعصا، في فلوس ما في فلوس، انقطع الراتب، سبحان الله العلي العظيم، يا بئس هؤلاء القوم الذين لم تتعلق قلوبهم بعقيدتهم، يا بئس من تعلق قلبه بهذه الدنيا ولم يتعلق قلبه بالإيمان والتوحيد. هذا النص فيه الفوائد التالية. عد معي. هذا النص فيه الفوائد التالية: أولا، فيه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه سيخرج من مكة إلى المدينة، فيه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه سيخرج من مكة إلى المدينة. هذا الخروج تحقق ولا ما تحقق؟ ما اسم هذا الخروج من مكة إلى المدينة؟ ولك هذا الكتاب في السيرة النبوية. نعم يا أخ السودان، نعم، تحقق ولا ما تحقق؟ ما اسم هذا الخروج وهذه السفرة وهذه الرحلة؟ ما اسمها؟ الهجرة. أحسنت يا شيخ، الهجرة. أولا، فيه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه ينوي القدوم إلى المدينة والخروج من مكة. أيضا فيه إشارة إلى أنه سيؤذى، لأن المشركين لا يرضون عن وجود كيان ودولة مستقلة ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يريدون ولا يرغبون ولا يودون أن تقوم دولة وأن يقوم كيان يؤسس على إيش؟ مو على قوانين وضعية وعلمانية وزندقية وإلحادية، قوانين غربية وشرقية ومجوسية، ولكن قانون الله وحكم الله على أرض الله وعلى عباد الله وتحت سماء الله. هذا هو القانون الرباني، هو دين الإسلام. هذا ما يرضى أحد عنك، والله لو نزعت جلدك. هذا كلام أخاطب به أولئك الذين يتلونون، قال يريدون الإصلاح ويريدون إقامة مجتمع آمن مثالي. يا شيخ كلام فاضي، إذا لم يحكموا بشرع الله ولم يقوموا بكتاب الله وسنة رسول الله، والله لن تقوم لهم قائمة. سيظلون ممزقين، مفرقين، متقاتلين، يسفك بعضهم دماء بعض. ألست ترى هذا في واقع المسلمين اليوم؟ إيش السبب؟ إيش السبب؟ شوف الحكم يحكمون بأي شيء. إنهم يحكمون بغير شرع الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما هو بس يؤمنون، إيمان ويقين. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تتحقق الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تتحقق الإمامة في الدين. ثم تلا قول رب العالمين، ها أذكر لي الآية ولك ألفية السيرة النبوية. ها قال الله تبارك وتعالى: بالصبر واليقين تتحقق الإمامة في الدين. قال رب العالمين: نعم، وجعلنا، أحسنت يا شيخ، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللهم طهر قلوبنا وارزقنا الاستقامة والتوبة، إنك على كل شيء قدير.